بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحديث في هاتين الآيتين مرة أخرى عن اليهود، والعلاقة بين هاتين الآيتين والآية التي قبلها والتي كنا بصدد تفسيرها في الدرس الماضي، العلاقة بينهما هي التالي: الآية التي قبلها هي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، المقصود بأهل الكتاب هنا اليهود، وإن كانت كلمة أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى. طيب، من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من السياق والسباق كما يقولون. الآية تشهد بالخيرية لهذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين الله عز وجل سبب هذه الخيرية في أمر هو في أعلى درجات الأهمية، سبب ما وصفهم الله عز وجل به من أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. طبعا الإيمان الكامل بالله هو معين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو سبب الخيرية التي شهد الله عز وجل بها لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أمة الاستجابة كما قلنا، لا أمة الدعوة. فالباري عز وجل هنا يبين لنا أن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمتع بنقيض ما كان اليهود يمارسونه. ذلك النقيض كان سبب لعنة الله عز وجل لهم، ونقيض ما كان عليه اليهود بالنسبة للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب الخيرية التي شهدها الله عز وجل لهم. يعني المسألة هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكانت المنكرات تقوم ولا تقعد بينهم، منكرات كثيرة ولا يوجد من ينكرها بأي وسيلة من الوسائل، فاستحقوا بسبب ذلك اللعنة. أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا من عصر الصحابة فمن بعدهم فمن بعدهم إلى ما شاء الله تتمتع بنقيض ذلك، تجد أن في هذه الأمة في كل قرن في كل عصر من يجهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل المختلفة المتنوعة طبقا لضوابط الشريعة الإسلامية. فإذا كان وقوع اليهود في نقيض ما أمرهم الله عز وجل به استوجب اللعنة لهم، فتمتع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتنفيذ ما قد أمرهم الله به، وإن كان يعني على سبيل الجزئي لا على سبيل الكلية، كان سبب هذه الشهادة لهم. نعم. إذا من هنا عرفنا أن قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من المقصود اليهود، يعني أهل الكتاب اللي ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو آمنوا الإيمان الذي يحملهم على أن يفعلوا كما يفعل الناس المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. ثم قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طبعا في اليهود من دخلوا الإسلام مثل عبد الله بن سلام وآخرين، لكن أكثرهم ظلوا على كفرهم وعلى فسقهم. الفسق هنا المراد بالفسق المعنى العام وليس الفسق الإيماني، نحن نقول فلان مؤمن لكنه يا الله أخي فاسق، لا، الفسق المراد كلمة الفسق المراد بها هنا الفسق العام الذي سبب كفرهم، يعني خرجوا عن الدائرة، فسقوا، فسقت الدابة يعني خرجت عن طريقها المرسوم لها. نعم. هؤلاء فسقوا يعني خرجوا عن دائرة الإيمان خروجا تاما. إذن قول الله عز وجل في آخر الآية ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، المراد بهم مو كل أهل الكتاب، المراد بهم هنا اليهود. طيب، إذن الكلام في الآية الثانية التي قرأناها الآن والتي تليها عبارة عن مواصلة ومتابعة للحديث عن اليهود. يقول الله عز وجل عنهم لن يضروكم إلا أذى. ما معنى هذا الكلام؟ أي سينالكم ضرر من اليهود وشأنهم ذلك، شأنهم ذلك، والواقع أنهم كانوا يعني لا يقعدون عن مهمة الإضرار والإساءة إلى المسلمين وإلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك ديدنهم وشأنهم. إذن الضرر موجود. ربنا عز وجل يقول لن يضروكم إلا أذى، أي الضرر الذي سينالكم منه محصور في دائرة الأذى، لن يتجاوز ذلك. الأذى ليش مو ضرر؟ طبعا ضرر، أي لن يضروكم إلا الضرر الذي لا يتجاوز الأذى، هذا معنى الكلام ده. لن يضروكم إلا الضرر الذي لا يتجاوز حد الأذى. الأذى ما هو؟ ربما السخرية، الإهانة، القتل، الضرب، تخطيط المكائد كما فعلوا وسائل كثيرة، يعني عملوا أشياء كثيرة، حاولوا قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في السيرة ذكرناها، مرتين، مرة عندما كان واقفا في ظل جدار فصعد بعض اليهود إلى أعلى السطح الذي كان يستظل رسول الله بجداره، نعم، وقصد أن يلقي صخرة أو حجرة كبيرة يقذف بها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه بالأمر ورجع إلى المدينة. المرة الثانية متى؟ في غزوة خندق، عفوا، في غزوة خيبر. في غزوة خيبر أيضا يعني حاولوا قتل رسول الله عن طريق السم. في غزوة الخندق كان الإيذاء شديدا جدا عندما طبعا أحدقت أحزاب الشرك كلها بالمدينة المنورة، الكل أصبحوا أعداء وأحاطوا المسلمين إحاطة كما يقولون سوار بالمعصم. من كان بقيان بداخل المدينة من اليهود الذين لا يزالون على الأحد؟ بني قريظة. طاب له في تلك اللحظة الحرجة أن يعلنوا خروجهم على العهد وتمزيقهم للميثاق الذي كان بينهم وبين رسول الله حسب الوثيقة حسب الدستور، نعم، وما كان بينهم وبين المسلمين إلا كامل العلاقة الطيبة، علاقة العدالة، علاقة العدالة، نعم. باعتراف رئيسهم كعب القرظي عندما قال لذاك الذي جاء يدعوه إلى أن يعلن الخيانة، قال دعني فوالله لم أجد من محمد إلا خيرا، ولكن أعلنوا هم أيضا التمرد والعداء برسول الله المسلمين، فأحدق بهم العدوان من الخارج ونبع العدوان عليهم أيضا من الداخل. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، نعم. إذا هذا هو الإيذاء الذي يعني يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه، أي لن يتجاوز الضرر هذا الإيذاء سواء في عصر رسول الله أو من بعد أو من بعد. وكان قائلا يقول ليش هالأذى يعني أليل هذا؟ نعم، ليس عن بيان الإله لا يرى هذا الإيذاء الذي نعم يخيف. الإيذاء الذي يخيف هو أن تكون الغلبة لهم في موقع من المواقع، أن تكون الغلبة لهم بحيث يعني يتقوض حكم المسلمين بسبب تغلب اليهود عليهم، هذا لا يتحقق. هذا معناه البيان الإلهي، وهذا معنى قوله لن يضروكم إلا أذى. أما أن يتغلبوا عليكم في قتال في تحويل الحكم الإسلامي إلى حكم باطل يتأول قيادته إلى أيديهم، هذا لن يقع. لن يضروكم إلا أذى، العبارة بهذا الشكل يضروكم إلا أذى، أذى نائب عن مفعول مطلق، يعني لن يضروكم إلا ضررا محصورا في الأذى، لن يضروكم إلا ضررا، فضررا مفعول مطلق ليضروكم. ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الكلام يحب لنا أن نتبين الفرق بين أذى ينالنا يتجلى في مقت الله عز وجل وغضبه، وأذى ينالنا يتجلى في رشاش من الإيذاء ينالنا من بعض الكافرين والجاحدين. فرق كبير. فكأنه يريد أن يقول لنا أكيد يعني تبتلون بفتن تنوشكم وتنالكم من أناس أعداء لدين الله سبحانه وتعالى، ليس هذا ما يخيف. الذي يخيف أن ينالكم عذاب يتمثل في مقت الله عز وجل. نعم نعم، الباري عز وجل يقول: فإذا عن أناس يقولون آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله، إذا أوذي في سبيل الله مثل عن الباري جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا غلط. نعم، لازم تعرف الإيذاء الذي ينالك وأنت تسير في سبيل استرضاء الله، ينبغي أن ترحب بهذا الأذى إذا جاء. قبل أن يأتي تسأل الله العافية، لكن إذا جاء قل: اللهم تقبل مني هذا الذي فعلته في سبيلك. شتان بين هذا الأذى وبين عذاب ينالك بسبب غضب الله عز وجل. ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا ما نمر به اليوم. يعني اليوم تجد أن بعض الناس كادوا يخرجون عن الملة، بدأت الشكوك تطوف بأذهانهم: ايشو سوينا؟ الله ابتلانا هيك وهيك، عم يصير وهيك جرب. وبيحكوا عبارات كثيرة طيب يعبرون عن هذا الأذى الذي يشير إليه بين الأذى اللي هو فتنة الناس. طيب يا أخي، أنت مو هذا الشيء اللي لازم يهمك، لازم تسأل ربي رضيان عليك ولا لا؟ هذا هو الأساس. هذا الأذى سيمر وسينقضي، لكن إذا كان هذا الأذى دليلا على غضب الله، لك هون المشكلة. واضح كيف؟ يعني الكلام اللي عم يقوله ربنا عز وجل في أوائل سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ينطبق علينا تماما. الباري سبحانه وتعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، أما يعني أن يعني أنت ما اشترطت على رب العالمين، أنت ما جيت على الدنيا بشرط صار عقد بينك وبينه: أنا جيت على الحياة بشرط أنه أنا أكون مبسوط، ما ينتابني أذى، ما حد يأذيني، ما حد يسيء إلي، أنا بها الشرط جيت. أنت هيك جيت على الكون؟ أنت جيت ما تعرف مين اللي جابك؟ رب العالمين. أنت مقهور تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا. فهنا أيضا الباري عز وجل يقول لنا عن اليهود: لن يضروكم إلا أذى. هذول بيذوكم، بس ضررهم ما بيتجاوز الأذى. يعني أن يصل بهم الأذى إلى أن يقوضوا سلطان الإسلام في حياتكم وفي سيركم، لن ينالوا منكم شيئا من ذلك. أيوة، هذا الكلام واضح. بس الواحد ممكن يقول: طيب شحنا هي اليوم الواقع، يعني أن يعملوا أكثر من هيك. يعني كلام الله لن يضركم إلا أن ينطبق على عصر الصحابة، ينطبق على التابعين، تابعين التابعين التابعين يلي بعضهم يلي بعضهم، لكن اليوم الأمر يكاد يكون بيدهم. الواقع هذا بيجي جوابه هلأ بعد شوية في الآية التي تليها إن شاء الله بشكل مفصل. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم. إذا أرادوا أن يقاتلوكم من أجل أن يقوضوا حكم الإسلام الذي تنهضون به يولوكم الأدبار. ثم لا ينصرون. يعني هنا الإبرة هون مو الإبرة بالإيذاء، ما رأى يستطيع ينال منكم منالا، نعم، يصرفونكم عن المكانة التي بوأكم الله عز وجل إياها. لن، طبعا هذا الكلام لمين يقال؟ لهذول اللي قال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذول، فكلما كانت أمة المصطفى متصفة بهذه الصفات ينطبق عليها كلام الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، والتاريخ كله يشهد بذلك. يعني بيقرأ التاريخ يعلم صدق كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، تماما. ثم لا ينصرون. الحقيقة فاتني شيء كنت أريد أن أقوله في أول الدرس لكن الآن تذكرت. في الدرس الماضي سألني بعض الإخوة الموجودين بعض الأسئلة التي تتعلق بالعقيدة، والسؤال الذي طرح علي يعني جعلني أتألم من أن مبادئ العقيدة يعني التي ظننت أن هذا المسجد يعني شهد دورات تدريسية فيها نعم غير حاضرة في أذهاني ربما بعض أو كثير من الإخوة الذين يحضرون، ربما كان عذرهم أنهم لم يكونوا موجودين في الدورات الماضية. نحن دورتين درسنا فيها العقيدة، نعم، فهذا نعم دعاني إلى أن يعني استخير الله وشرح صدري لأن نعود إلى دروس العقيدة كما كنا. فلنجعل هذا اللقاء مقسما بين العقيدة وبين تفسير كتاب الله عز وجل. يوم الاثنين مثل هذا اليوم بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله سندرس العقيدة وسندرس نفس الكتاب الذي كنا ندرسه من قبل، وهو كتاب كبرى اليقينيات الكونية، وهو كتاب كنت أدرسه في الجامعة وقد جمعت فيه كل المشكلات التي تطوف بذهن الشباب والمستشكلين والمثقفين اليوم، كل الأسئلة والمختلفة كلها موجودة فيها إن شاء الله. من أجل موضوع العقيدة مهم جدا جدا، يعني وإلا إذا ما درسنا العقيدة ممكن تجينا شبهات طالنا من الملة. واحد بيجي يقول والله الله عم يظلم عباده، طيب ليش هيك عم يصير؟ هو كيف الله سبحانه وتعالى يقال عادل ولا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبود حكينا وهيك هيك عم يصير؟ فنحن راح ندرس العقيدة دراسة علمية متقليدية، حتى لا يقول قائل انه نحن والله بنغمض عيننا وبنحط العلم وراء ظهرنا مشان حتى نعتنق العقيدة الإسلامية. لا، ما بنعتنق العقيدة الإسلامية إلا وقد اعتنقنا قبل ذلك العلم. نعم، فإن شاء الله اعتبارا من التنين القادم سنبدأ بدراسة العقيدة الإسلامية في كتابنا كبرى اليقينيات الكونية. طيب، ثم الباري عز وجل زاد ما يطمئننا إلى وضع اليهود. الحديث قلنا أنه عن اليهود كله، يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كل واحدة جريمة كان ذي الحالة. نعم، طيب، ضربت عليهم الذلة واضحة. نشوف التعبير بضربت، أي أصبحت الذلة أشبه ما يكون ببيت نعم ضرب على سكانه، بخباء ضرب على من فيه، فهم أن تحركوا الذل محيط بهم، نعم، قابع فوق رؤوسهم، يعني ما بيقدروا يطلعوا من أقطار هذا الذل، ضربت عليهم الذلة. أينما ثقفوا، أينما عثرت عليهم، بأنه بلد، بأنه مجتمع، بأوروبا، بأمريكا، بسوريا، بأي بلد، أينما كانوا، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قبل أن نتابع تفسير الآية، الشيء الذي يخطر في البال والسؤال التالي، صحيح أن هذا كلام الباري عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا؟ لأن في الناس من يتأمل هذه الآية من خلال واقع اليهود الآن لكي يعلم مصداق الآية، ينظر إلى حالة إسرائيل اليوم بلاقي الوضع مو هيك، فربما يغتاب. مثلا كيف دعك الآن من حالة اليهود، اليهود منذ بعثة رسول الله إلى ما بعد، إذا درست تاريخهم ستجد أن حياتهم عمليا تجسد مصداق كلام الله سبحانه وتعالى. والله إلى أمد قريب كانوا اليهود أذل الناس في أوروبا، كانوا أذل الناس في أمريكا، وأول رئيس أمريكي لما ولدت أمريكا كانت وصيته للأمريكان التحذير من هؤلاء اليهود السفلة. نعم، وصيته موجودة عندي، أوكم ديروا بالكم. وذكير ومن درس وضع اليهود في إسبانيا، ولعلي أشرت إلى ذلك في درس مضى، يعلم كم كانوا أذلاء وكم كانوا مقهورين. دولة القوط اللي كانت في الأندلس، يعني تأمل في وضع اليهود آنذاك، يعني تأتى عليهم. من الذي يعني انتشلهم من هذا الذل؟ الحقيقة الإسلام، هذا معنى كلام الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نعم، في شتى العصور درسوا التاريخ وشوفوا كيف كانوا اليهود. طيب السؤال بقى، طيب وهلا مشيت يا أخي؟ الموضوع واضح جدا لمن تأمل، واضح جدا لمن تأمل. كفتين الميزان دائما العلاقة بيناتهم طرد وعكس، طرد وعكس، مضبوط ولا لا؟ بطيش إحدى الكفتين إذا ترجح الأخرى، ترجح التي طاشت إذا تطيش الأخرى، مضبوط ولا لا؟ اليوم دعك من اليهود، المسلمون اللي هن نحن وأمثالنا كدول والشعوب تتبعها، نعم، أليس وضعهم من المهانة أكثر مما وصف الله به اليهود؟ مهيك؟ طيب لما وقع المسلمون في هذه المهانة، يعني جبنا مثال الكفتين، لما وقع اليهود المسلمون في مثل هذه المهانة، نظروا إلى اليهود من منطلق واقعهم فشبهوا ما شاء الله حوله، هذا بناء على وقانا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الواقع الذي نحن فيه، نعم لك، وصفه والله وصفا كأنه، نعم، من خلال وصفه يرانا كما نحن. شوف لما بيقول تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني أنتم بتكونوا مثل الطعام المهيئ للآكلين ما عندكم حرق. تتداعى عليكم يعني تحدق بكم الأمم كما تداعى الأكلة الآكلين إلى قصعتها. شوفوا هذا. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، لا ولكنكم غثاء كغثاء السيف. أي أهمني. طيب لما بيقول مصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حديث صحيح، شوف الكلام العجيب، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه، ولو جامع أحدكم أمه في الطريق لفعلتموه. من كلام سيدنا رسول الله. قالوا الرومة تعني يا رسول الله؟ قال فمن إذن؟ هذول هم. طيب وقتم بيكون المسلمين بهذا الشكل وبتطلع بالنواظير اليهود شو بتشوفهم بقى؟ بتشوفهم فوق. لما بتنزل انت على الوادي السحيق بتشوف اللي كنا عم نشوفهم هيك تحت منك، شو صاروا؟ صاروا فوقك. الذل لا يزال. نعم. لكن المهانة التي ركبتنا جعلتنا أدنى منهم. المسألة نسبية. هذا في ذل أكثر مما ترون اليوم. هلا يلي عم يقود هذا الذي ترون من تخريب من إفساد من تقتيل من تذبيح، هذول الجنود مين الأمير؟ والله إني لا أعلم ذلك علم اليقين، والله إسرائيل هي التي تأمر. إيه والله إسرائيل هي التي تأمر بذلك. طيب إذا نحن شوفنا نحن اللي يعني ركبتنا المهنة. طيب مين اللي قالنا نضرب السلام والتحية إلهم أمنكم؟ كنت تقتلوا إيه؟ خلوا رح نقتل. كنت خربوا البنية التحتية إيه؟ رح نخرب رح نخرب. كنت أمر الفوضى المنظمة رح نعملها. نعم. وانت انظر فتجد قادة كثير من هذه الدول هو أول من يركضون في خدمتهم يركضون في خدمتهم. طيب بقى كيف بدك يعني تتصور هالذل لما نحن بنصير من الذل لهذه الدرجة؟ ما عاد تشوف ذل غيرك، ما عاد تشوفه فوق. هذا هو الواقع. ولو أن المسلمين كانوا على العهد لرأيت الذل الذي ركبه. هلا المسلمين اللي راحوا على الأندلس مثل عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الثالث اللي ناصر الله يرحمه يرضى عنه. نعم. طيب كيف كانوا اليهود تحت أيديهم آنذاك؟ لأنه كانوا ملتزمين لأوامر الله، ملتزمين بدين الله، تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالى. والغريب أنه ما أساءوا لليهود إلا بحبل من الله. شو يعني إلا بحبل من الله؟ أن الله عز وجل يأمرنا أن نعاملهم معاملة أهل الكتاب. أي واحد أحكام أهل الكتاب التي يقرأها تنطبق عليهم كما تنطبق على غيرهم. واضح كيف؟ طيب البالي سبحانه وتعالى ينهانا عن ظلمهم إلهم كان عسهم ما بيجون أنا نزيهم فيها إلهم ما عبدهم. طيب عظيم حبوا يجوا يدخلوا إلى مشافينا يطببوا يتعلموا، حبوا يدخلوا إلى جامعاتنا يدرسوا أهل وسهل فيهم. واضح كيف؟ طيب هكذا كانوا يفعلون. شوفوا إلا بحبل من الله كيف. نعم. وحبل من الناس. طيب حبل الله عز وجل شرعته والذين يطبقونها من الناس. واضح كيف؟ لكن عندما خلف من بعدهم خلف كما قال الله عز وجل أصبحنا ننظر إلى العالي هابطا وإلى الهابط عاليا. والمثل خدا بصر هكذا يمر. طيب بالله عليكم اليوم أقولها أنا، وإن شاء الله أنا لست في هذا مخطئا ولا كاذبا، نحن في أواخر الأزمة بإذن الله، وقد أراني الله عز وجل إدبارها كما أراني إقبالها. طيب لما تدبر الأزمة ما لازم نحمد الله؟ ما لازم نشكره؟ ما لازم نزداد تمسك بدينه؟ طيب شو رأيكم أنه في ناس من المسلمين من أصحاب الإمام من الآن ينادون باللادينية؟ لازم دولتنا تقوم على اللادينية. لك يا ناس، لك لسه المصيبة ما راحت، لك ليش جيت لمثل هذا؟ لسه ما راحت لبكرة إذا ربي أكرمنا والأزمة راحت وانتعشنا وأصبحنا مضرب المثل للصبر والمصابرة. هيك بدنا نعمل؟ بدنا نقول يجب أن نبني الدولة اللادينية، نعم، على أساس لا ديني؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طيب هذا واقعنا. لما بدنا نقول عن اليهود ونحن هيك، اليهود أذلاء، هم يعلمون أنهم أذلاء وهم يعلمون ذلك. والله أنا ما رأيت لبقى من بقاعي أوروبا إلا ورأيت المجتمعات الشعبية كلهم بيلعنوا اليهود، بيكرهوا اليهود. بأمريكا إذا واحد بده يعني تبدأ يحكي عن تاني بأنهم يعني بدل ما يقول مثل الكلب يقول مثل اليهود. نعم، في فرنسا نفس الشيء، يعني لولا خوفهم من الدولة اللي بتجي بتفاضي اللي بيسيئوا إلى سمعة إسرائيل وكذا والسامية وما السامية كنت سمعتوا أشياء. هذه حقيقة. لكن ماذا إذا ضرب الله الذل على المسلمين أضعاف ذلك الذل؟ ارتعت اليهود ما شاء الله حول انفاروا. صدق الله. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما حلوا، يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني هذا استثناء، الاستثناء يعني يشير إلى الشرع. الإنسان ما بيجوز أن نسيئه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل اليهود كالمسلمين تماما. يهود بني عوف نعم أمة مع المسلمين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، هذا بند من بنود الوثيقة. يعني ما لازم نأذيهم طبعا وما لازم نسيئهم. فهذا مراد البيان الإلهي بقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله. لاحظوا أيها الإخوة، كلما ذكر البيان الإلهي أمة ينعتها بالغضب فاعلموا أن المراد بها اليهود، المراد بهم اليهود. وباءوا رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، تعبير ثاني عن الذل، والمسكنة تفسير للذل. لا، المسكنة في الكتب الفقه تأتي بمعنى الفقير في باب الزكاة. نعم، من الناس الذين تعطى إليهم زكاة الذين يستحقونها الفقير والمسكين، وكلاهما بمعنى الفقر، لكن واحد منهم أفقر من الثاني. لكن لا، مو المراد الفقر، لا، المراد المهاني، والمراد بها المهاني الوصفية. وضربت عليهم المسكنة، ذلك هذا الذي قاله الله تعالى. لماذا ضرب الله عليهم الذل وضرب عليهم المسكنة؟ ذلك بأنهم سببيه، أي لأنهم كفروا بكانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ما أكثر ما قتلوا الأنبياء. نعم، ذلك بما عصوا، هذا إجمال بعد التفصيل، إجمال بعد التفصيل. نعم، حكى عن قتلهم الأنبياء، كفرهم بآيات الله، هذا معاصي مفصلة. بعدين أجمل فقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعتدون على شرائع الله ويعتدون على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا يعني العوامل والأسباب التي اقتضت لعنه لهم. والله لما نرى يعني القسم الأول من سورة البقرة، هذا القسم الذي فيه وصف اليهود العجيب الغريب، اللؤم الغريب، تتعجب ربي عز وجل بيخبرنا كيف أنعم عليهم بالخوارق، نجاهم من فرعون بأعجوبة. نعم، خلى اليم يصبح أرض يابسة تحت أقدامهم ماشين، والموج ثابت عن يمين وموج ثابت عن يسار ماشين. شيء انه خلصوا ولحقهم فرعون، اطبقت الامواج عليهم وشافوها بعينهم. لما تجاوزوا وصلوا لناس عم يعبدوا الاصنام، شو قالوا لسيدهم؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. اينا يخرب بيتكم، لك ما لسه ما حبكم تنسوا النجاة اللي الله أكرمكم فيها. رأى سيدنا موسى إلى الطور وكلف سيدنا إبراهيم يدير باله في غيبته، إجا موسى السامري عمل لهم تمثال من عجل، عمل له بطريقة مثل ما بيصير هلا، بيصرخ بيصير كذا إلى آخره. نعم، صاروا يعبدوا العجل. عجيب، هذا وضع غريب جدا جدا. ما أكرم الله قوما بخوارق مثل ما أكرم اليهود. نعم، وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت اثنا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. في أغرب من هيك؟ أي نعم، وكلما زادهم الله عطاء ازدادوا تمردا ولؤما، هذا الواقع. نعم، ولكن ليس هذا هو العجيب. العجيب انه هن بقى يتحكموا فينا اليوم. كيف تنقلب الحكايه يصيروا هنين المتحكمين بنا؟ والنبي حكاها، ذكر ذلك. نعم، هذا الدجال جنده كله مين؟ اليهود. نعم، وبين الدجال دجاجله، مقدمات لهم وكلهم طلائع اليهود. هذه نعم، اعتقد ان الوقت قد ادركنا. على كل نتابع ان شاء الله تفسير هذه الايه في الدرس القادم يوم الخميس القادم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق زمان هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز ويا غفور. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. عجل اللهم بالفرج بعد هذه الشدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.